بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحى خال لي، يقال له أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعه من المعز. قال: اذبحها ولن تصلح لغيره. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيد عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي: عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبي: عندي جذعه. وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور: عناق جذعه. وقال ابن عون: عناق جذع، عناق لبن. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة: وأحسبه؟ قال: هي خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وعندي عناق جذعه. هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. الجذع هي الغير مسنة، وهي التي تكون لها 6 أشهر. والجذع من الضأن جائز في كل حال، قد جاء في أحاديث صريحة ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالتضحية بالجذع من الضأن: إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثنين. ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحوا بالجذع من الضأن. وأما الجذع من المعز فلا تجزي في الأضحية إلا في حال من كان كأبي بردة بن نيار خال البراء المذكور في هذا الحديث. فالجذع من المعز لا تجزي في الأضحية. قال بعض العلماء: لا تجزي مطلقا عن أي أحد من الناس، لأن هذا الحديث فيه: ولن تجزي عن أحد بعدك. فحملوا أنها لا تجزي عن أحد كائنا من كان، إنما هي رخصة لهذا الشخص بعينه. وسبق معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله أن المعنى لا تجزي عن أحد بعدك، أي بعد حالك، حاله ليست كحالك، بأن يضحي بالجذع من المعز في حال السعة واليسر، هذا لا تجزي عنه. أما في من كان حاله كحالك فتجزي عنه. ومما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله حديث عقبة بن عامر حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم ضحايا بين أصحابه، فقال فقسمها فبقي منها عتود، والعتود من المعز هو الذي قد قوي ورعى ولكنه ليس ثنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي به أنت ولا يجزي عن أحد بعدك. إذن هذه الكلمة تكررت في أبي بردة بن نيار وفي عقبة بن عامر. قد حاول الحافظ هنا أن يجمع بينها ونقل بعض الكلام عن أهل العلم في الجمع بينهما، أيهما الأسبق، هل حديث أبي بردة بن نيار أو حديث عقبة، لأن في كل واحد يقول لن تجزي عن أحد بعدك. وهكذا نقل عن بعض العلماء أن منهم من قال كان في وقت واحد، وهذا في نظر، فإن ظاهر حديث عقبة أنه كان قبل العيد، أمر بقسمته قبل العيد فبقي واحد قال ضحي به أنت، وأما حديث أبي بردة فهو في يوم العيد، وهذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الجذع من المعز عند عدم اليسر والسعة يجزئ. فإذا انجذع الظأن الذي ليس مسنا جائز مطلقا في كل حال، دلت عليه أحاديث كثيرة. والجذع من المعز الأصل أنه لا يجزي في الأضحية إلا إذا تعسر على الإنسان ولم يجد مسنة فيجزئه ذلك، فيدل عليه حديث أبي بردة بن نيار وحديث عقبة بن عامر، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والشرع لا يتغير، فالشرع واحد. وهذه الأحاديث تدل على أنه إن كان حال إنسان كحال هذين الصحابيين تجزئه الجذع من المعز. وذكر حديث البراء من طريقين، قال إن عندي داجنا جذع من المعز، قال اذبحها ولن تصلح لغيرك، وفي الرواية الأخرى قال أبدلها. قد سبق معنا أن بعضهم استدل بهذا على الوجوب. قال القرطبي رحمه الله فيما نقل الحافظ عنه، قال ولا حجة في شيء من ذلك، أي على الوجوب، وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلها أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلا، فبين له وجه تدارك ما فرط منه. وهكذا قال الحافظ في شرح الحديث الثاني، قال وقد تمسك بهذا الأمر من ادعى وجوب الأضحية ولا دلالة فيه، لأنه ولو كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأولى تقتضي أن يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود، وهو أعم من أن يكون في الأصل واجبا أو مندوبا، يعني هو لبيان الوقت الذي يشرع فيه ذبح الأضحية. هذا الحديث في بيان الوقت الذي تشرع فيه، كما سبق أن ذكرنا كلام بعض أهل العلم فيما حق من صلى الوتر قبل صلاة العشاء، تقول له إذا صليت العشاء فصل الوتر، أو تقول له بعد صلاة العشاء أعد الوتر الآن، فهذا الأمر لا يفيد الوجوب، وإنما يدل على الوجه المشروع في فعل صلاة الوتر وبيان وقتها الذي تجوز فيه. إذن هذا حاصل ما تضمنه هذا الباب. بقي هنا تنبيه في الدرس الماضي حين ذكرنا حديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين، قلنا وجاء في رواية موجوئين، في بعضها مخصيين أو خصيين. فبعد المغرب رفع بعض الأخوة ورقة فيها بحث أن هذه الزيادة ضعيفة، ولكن قد جاءت هذه الزيادة في طرق كثيرة تدل على أن هذه الزيادة صحيحة ثابتة. نقرأ بعض ما ورد فيها من الطرق باختصار، وإلا هي لا طرق كثير. زيادة موجوئين، وهل يشرع التضحية بالموجوء الخصي؟ هذا الحديث جاء عن الصحابة كثير، جاء عن جابر بن عبد الله وأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة وأبي هريرة. هذه الأربعة الأحاديث الأولى كلها من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، حديث جابر وأبي رافع وعائشة وأبي هريرة، مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، والذين رووه عنه على هذه الأوجه كلهم ثقات. فرواه عنه حماد بن سلمة، رواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه. هذه الطريق الأولى، حماد بن سلمة عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبيه جابر. هذا الوجه أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى والبيهقي. الوجه الثاني رواه سفيان الثوري عن ابن عقيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وأبي هريرة. ثوري عن ابن عقيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وأبي هريرة، أخرجه الحاكم والبيهقي. الوجه الثالث رواه زهير بن محمد وعبيد بن عمرو وسعيد بن سلمة عن ابن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع، عن ابن عقيل عن علي بن الحسين عن علي بن رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه هذا البزار والطبراني والطحاوي في شرح المعاني، شرح معاني الآثار. إذن كل هذه مدارها على ابن عقيل، وابن عقيل ضعيف، والرواة عنه في كل الأوجه ثقات، فيحتمل احتمالا إما أن يكون ابن عقيل سمع منهم جميعا هذا الحديث، وإما أن يكون اضطرب فيه سبب ضعفه، وكل وجه من هذه الأوجه رجحه، كل احتمال من هذه الاحتمالات رجحه بعض الأئمة. فالاحتمال الأول أنه سمعه منهم جميعا وحفظه منهم جميعا، رجحه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي، وكذلك البيهقي في سننه، وكذلك الألباني في إرواء الغليل. كان مما قال الشيخ الألباني، قال: ومما يرجح ذلك، أي أنه حفظه منهم جميعا، أن للحديث أصلا عن أبي رافع وعائشة وأبي هريرة من طرق أخرى، أي غير طريق ابن عقيل، أي أصل الحديث مذكور من طرق أخرى عن هؤلاء الصحابة غير طريق ابن عقيل. قال هذا يبين أنه حفظ منهم جميعا. الاحتمال الثاني وهو أن هذا اضطراب من ابن عقيل، إن الرواة عنه ثقات، ذهب إليه أبو زرع الرازي وأبو حاتم والدارقطني. وزرع الرازي وأبو حاتم في العلل لابن أبي حاتم، قال أبو زرعة، قال: هذا من ابن عقيل، أي هذا الاختلاف من ابن عقيل، والذين رووا عنه كلهم ثقات. وهكذا أبو حاتم قال: ابن عقيل لا يضبط حديثه. وكذلك الدارقطني في العلل بعد أن ذكر هذه الطرق قال: والاضطراب فيه من قبل ابن عقيل. فهذه الطرق الأولى التي فيها اختلاف على ابن عقيل محتملة كما سبق أنه حفظها منهم جميعا، ويؤيد أن لها طرقا أخرى غير طريق ابن عقيل لهذا الحديث عن هؤلاء الصحابة، ومحتمل أنه اضطرب فيه لضعفه. الحديث جاء عن جابر أيضا من طريق أخرى، خرجه أبو داود في السنن من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الإمام أحمد، وأبو عياش هو المعافري المصري مستور الحال، روى عنه 4 من الرواة وما وثقه أحد فيما رأيت، ومن التابعين أيضا. له شاهد عن أبي الدرداء، خرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة من طريق حجاج ابن أرطأة عن يعلى ابن النعمان عن بلال ابن أبي الدرداء عن أبيه. حجاج ابن أرطأة عن يعلى ابن النعمان عن بلال ابن أبي الدرداء عن أبيه. حجاج ضعيف، ويعلى ابن النعمان روى عنه جماعة من الرواة، 4 من الرواة منهم سفيان الثوري، وذكر ابن حبان في الثقات، وبقية رجال ثقات، فهو حديث صالح في الشواهد. فهذه الطرق تدل أن الحديث حسن، لو لم يكن إلا طريق جابر الثانية التي ذكرناه وطريق أبي الدرداء لكان هذا حسنا. والطرق التي عن ابن عقيل محتمل أنه حفظها كما قال جماعة من الأئمة، فتقوي الحديث أيضا. فالحديث هذا ثابت أن الكبشين الذين ضحى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانا موجوئين خصيين. جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فحيل، وهذا إن صح يحتاج نظر فيه، فمحتمل على تعدد الحال، مرة ضحى بموجوء ومرة ضحى بكبش فحيل. هذا للتنبيه، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.